الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة التفاوض. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من مادة إدارة التفاوض، والتي سنتحدث فيها حول مهارات حل الصراع. في هذه الحلقة الدراسية سنتناول المهارات المتعلقة بحل الخلافات بين الناس، وهي كثيرة ومتنوعة. فالمفاوض الماهر ينبغي أن يكون حاذقا في تحديد مجموعة المهارات التي يجب استخدامها، وبالطبع تحصل الصراعات بين الناس في كثير من المواقف. من هنا يمكن أن نقوم بالإجابة على التساؤلات التالية: ما المقصود بطبيعة الصراع؟ وما المقصود بالإصغاء والتواصل؟ وماذا نعني بفهم العملية التفاوضية واختيار السلوك المناسب؟ وكيف يمكن قيادة الفريق التفاوضي؟ وكيف يمكن معالجة التوتر الناشئ عن المفاوضات؟ وما هي الأخطاء المتكررة للمفاوض؟ كل هذه الأسئلة والتساؤلات، وللإجابة على هذه التساؤلات السابقة يمكن القول ما يلي: أولا، طبيعة الصراع. ينشأ أي صراع بسبب عدم اتفاق طرفين أو أكثر على حل مشكلة ما، مما يستدعي بذل جهود مشتركة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة. وهنا يميز الباحثين بين نوعين من الصراع، هما: واحد، الصراع التكاملي. يوجد هذا النوع من الصراع عندما تدرك الأطراف المعنية بأن الحل التعاوني للمشكلة هو الذي سيوصلها إلى حل يخدم مصالحها. بمعنى آخر، ليس هناك كسب مقابل خسارة، وعندئذ ستكون غاية الاستراتيجيات والتكتيكات التي يستخدمها المفاوض تدعيم أواصر الثقة. 2، الصراع غير التكاملي. ويتميز هذا النوع من الصراع بما يمكن أن يسميه أنصار نظرية الألعاب حاصل الصفر، وهذا يعني أن ما يكسبه أحد الأشخاص يخسره الشخص الآخر، كما يتميز بالأهداف المتباعدة أو المختلفة، وتتسم الاستراتيجيات والتكتيكات المستخدمة في هذا النوع من الصراع بالسرية والخداع وتشويه الحاجات الإنسانية. والخلاصة أنه حينما تكون هناك حالة يدرك فيها أطراف التفاوض أنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم، ستتجه المفاوضات إلى التركيز على المشكلة، وسيكون السؤال هو: كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة لكي تتحقق الفائدة لهم؟ وحينما تكون هناك حالة يدرك فيها أطراف التفاوض أن أهدافهم متباعدة، ستتجه المفاوضات للإجابة على السؤال التالي: كيف يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح وأقل قدر ممكن من الخسارة؟ ثانيا، الإصغاء والتواصل. في كلا الصراعين السابقين، التكاملي وغير التكاملي، يعتبر الإصغاء للآخرين وفهم ما يقولونه أمرا مهما، ولذا يعتبر الإصغاء أمرا صعبا لدى البعض وسهلا لدى البعض الآخر. وهناك عوامل رئيسية تسبب التشويش في الاتصالات اللفظية تؤثر قدرتك على الإصغاء إلى ما يقوله الآخرون، ويتمثل العامل الأول فيما يعرف بالتصفية، أو بتعبير آخر وجود شكل ما من أشكال التشويش النفسي يعمل على تغيير رسائل الآخرين. ومن هذه الأشكال ما يلي: 1- الافتراضات. قد يفترض المفاوض أن هدف الطرف الآخر هو الحصول على مبلغ معين من المال من بيع منزله، ولكنه في حقيقة الأمر يستهدف شيئا مختلفا تماما. 2- التوقعات. توقع المفاوض وجود صعوبات في أثناء التفاوض مع الطرف الآخر يؤدي إلى تشويش الاتصال بين المفاوض والطرف الآخر. 3- التصورات أو المفاهيم المسبقة. يمكن أن تؤدي مثل هذه التصورات أو المفاهيم المسبقة إلى استنتاجات خاطئة تم تكوينها من معلومات مجتزأة. 4- الحالة العاطفية. إن شعور المفاوض يؤثر في قدرته على الإصغاء سواء سلبا أو إيجابا. 5- التحيز، وهو يشبه التصورات أو المفاهيم المسبقة، غير أنه غالبا ما يكون مبنيا على الخيال لا على الحقائق. أما العامل الثاني من عوامل التشويش اسم الرسائل المزدوجة، وهذا العامل يجعل الإصغاء صعبا. وهناك عوامل أخرى تعرقل سير المفاوضات، منها اللغة، الروح السلبية لأحد الأشخاص، وسلوكية رئيس الفريق، وعدم المعرفة الفنية بالموضوع أو المصطلحات المستخدمة. ولكن أعزائي الطلبة، متى يكون الاتصال فعالا؟ لكي يكون الاتصال فعالا لابد من مراعاة ما يلي: 1- عدم التعالي على الطرف الآخر وتفهم أهدافه والتعرف على ما يثير اهتمامه وشكوكه. 2- عدم طرح الأسئلة التي تؤدي إلى قلق الطرف الآخر وتوتره والتفاوض عن الأسئلة المحرجة. 3- كن مستمعا جيدا، وذلك بأن تفرغ عقلك مما يشغله وتبحث عن المحور الرئيسي الذي يدور حوله الموضوع. 4- تنبه إلى أن الكلمات ليس لها معاني، وإنما الناس هم الذين يصنعون لها الدلالات، وأنها تمثل رموز وليس حقائق واقعية. 5- انظر إلى من يحدثك وتحقق من سلامة فهمك، واستخدم أسلوب إعادة الصياغة لتأكيد ذلك. 6- قم بإلقاء الأسئلة بشكل سليم، وأنها تحتاج إلى تفكير، ولا بد أن يمر السؤال بالمراحل التالية: 1- تحديد الهدف، أي تحديد الفائدة من إلقاء السؤال. 2- صياغة السؤال بوضوح وهدوء. 3- الإنصات للإجابة وتستدعي مهارة التركيز وبذل الجهد. 4- اتخاذ إجراء مناسب إذا تطلب ذلك. ويمكن تحديد أنماط الأسئلة التي تفيد في الموقف التفاوضي على النحو التالي: 1- الأسئلة العامة تهدف إلى الاستطلاع. 2- الأسئلة المباشرة والتي توجه إلى شخص معين بصيغة محددة. 3- الأسئلة الإيحائية وتحمل الإجابة باتجاه معين. 4- الأسئلة المحددة والتي تلقى بغرض الحصول على معلومات. 5- الأسئلة المبهمة وهي التي تحمل أكثر من معنى. 6- الأسئلة الاستفزازية وهي التي تهدف إلى إظهار الاختلافات بين آراء فريق الطرف الآخر واستثارته وإشغاله. 7- الأسئلة التي يجاب عنها بنعم أو لا. 8- الأسئلة المرتدة وهي التي توجهها إلى سائلها للتخلص من الإجابة. ولكن كيف يمكن فهم العملية التفاوضية، وكيف يتم اختيار السلوك المناسب؟ فهم العملية التفاوضية واختيار السلوك المناسب وفق ما يلي: يجب ألا يتركز الاهتمام في العملية التفاوضية على النشاط الذهني لعرض الحجج والبراهين، بل لابد من مراعاة الجانب العاطفي أو غير العقلاني، أو جانب المشاعر والتفاعلات والمهمة التفاوضية، وهي على النحو التالي: 1- المشاعر والتفاعلات. وهنا لابد للمفاوض أن يصغي جيدا إلى الطرف الآخر لكي يتسنى له معرفة مشاعره الكامنة. وأيضا وجب على المفاوض أن يحاول التعرف على سلوكه المتعمد والمقصود وسلوكه غير الواعي، وذلك من طرح بعض الأسئلة. ما هو التأثير على الطرف الآخر؟ ولماذا يريد أن يحدث ذلك التأثير؟ ولا بد للمفاوض أن يوجه لنفسه السؤالين التاليين: 1- ما هو شعوري نحو خصمي ونحو المفاوضات؟ 2- هل هذه المشاعر تعيق الحكم المنطقي على الأشياء؟ 3- أدوار المفاوضين. ومن الأدوار التي يمكن أن يمارسها المفاوض ما يلي: 1- المفاوض العدواني، ويمارس هذا الأسلوب قبل بدء الجلسة بقصد إزعاج الطرف الآخر، وذلك بتقديم ملاحظات انتقادية عن إنجازاته السابقة. 2- المفاوض المتوقف قليلا، وهنا يلجأ المفاوض إلى الإصغاء للطرف الآخر مع عدم الإجابة السريعة على المقترحات التي يتقدم بها، ليبدو أنه يولي تلك المقترحات تفكيرا طويلا ويتطلب فترات طويلة من الصمت. 3- المفاوض الساخر أو الاستهزائي، وهذا يتضمن السخرية أو الاستهزاء بمقترحات الخصم، وهي طريقة أخرى للإزعاج وجعل الطرف الآخر متوترا بحيث يتلفظ بشيء يندم عليه فيما بعد. 4- المفاوض المستجوب، يهدف التفاوض بالاستجواب إلى اكتشاف موقف الخصم، وتقابل جميع مقترحات الخصم وعروضه بأسئلة تجعل الخصم يشعر وكأنه يحل واجبه المنزلي كاملا، وتهدف الطريقة إلى التشويش بدلا من الإيضاح. 5- المفاوض المتدثر بثياب المعقولية، هذا الرداء هو قناع التعاون لكنه يتقدم بطلبات مستحيلة، ويحتاج هذا الأسلوب إلى صوت هادئ، وألا يكون مصرا على تلك الطلبات، والقصد من ذلك كسب صداقة الخصم وثقته من خلال إظهار علامات الرضا. 6- المفاوض الذي يلجأ إلى أسلوب فرق تسد، إن الغاية من استخدام هذا الأسلوب هي إيجاد الخلاف والنزاع بين أعضاء فريق الخصم، بحيث ينشغل الفريق المفاوض بتسوية خلافاته الداخلية، وهذه طبعا تتطلب مهارة من المفاوض. 7- مفاوض بيلي بنتر، يتظاهر هذا المفاوض بأنه غبي، وذلك لإزعاج الخصم، ويمكنه تنفيذ هذا الأسلوب من خلال التظاهر بعدم فهم ما يقوله الطرف الآخر، وبطرح أسئلة تكون الإجابة عنها واضحة. 3- مراحل المفاوضات، تتضمن المفاوضات 5 مراحل، هي على النحو التالي: 1- التعرف على حاجات الطرف الآخر وتوقعاته من التسوية الحقيقية. 2- بناء التوقعات، وهذا يجب على المفاوض خلال هذه المرحلة أن يوجد لدى الطرف الآخر شيئا من التعارض في موقفه من خلال تقديم معلومات واقعية تناقض ما أدلى به الطرف الآخر. 3- إيجاد الحركة، وفيها يسعى المفاوض إلى حمل الطرف الآخر على تقديم تنازلات من أجل تحريك المفاوضات. 4- التوصل إلى اتفاق، وفيها بعد انتهاء المفاوضات يرغب المفاوض في كتابة الاتفاقية التي تم التوصل إليها. 5- مراجعة الاتفاقية، وذلك إن الاتفاقية بعد فترة معينة من بدء التنفيذ تضمن الالتزام بها. 4- المفاوضات والاتصال، سنحاول أن نبين المراحل التي تمر بها المفاوضات وأساليب الاتصال التي تناسب كل مرحلة منها. 1- المرحلة الأولى، يستهدف المفاوض خلال هذه المرحلة فهم نظرة الخصم إلى القضايا التفاوضية، وعليه أن يستخدم الأسئلة كيف، لماذا، وأين، ومتى، وماذا، ويستخدم تكتيك الصمت وإعادة الصياغة. 2- المرحلة الثانية المتوسطة، تستهدف هذه المراحل التحرك من أجل التوصل إلى اتفاق، وفيها يبدأ الأخذ والعطاء، وتصبح المناقشات مفعمة بالعواطف وغير منتجة بشكل عام. 3- المرحلة الختامية، الغاية من هذه المرحلة هي التوصل إلى اتفاقية، ومن الضروري تفادي الغموض في جميع المفاوضات، وقد يتطلب ذلك التفصيلات الدقيقة للاتفاقية. ننتقل إلى عنوان جديد وهو قيادة الفريق التفاوضي. أولا الفريق المباشر وغير المباشر. يقصد بالفريق المباشر الأفراد الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية التفاوضية، ويقصد بالفريق غير المباشر مجموعة الأفراد الذين يعملون في منظمة المفاوض من ذوي الاهتمام بنتائج المفاوضات، وأن المفاوضات من الأنشطة التي تحتاج إلى العمل من خلال الفرق، وذلك للأسباب الآتية: 1- الحاجة إلى توزيع المهام بين الأعضاء، 2- أهمية وجود عدة أنماط من المفاوضين، 3- الحاجة إلى وجود ما يسمى بمحامي الشيطان قبل الاستراحات التفاوضية الفعلية. 2- رئيس الفريق يتعين على رئيس الفريق ما يلي: 1- فهم الضغوط التي يمارسها عليه الأعضاء، 2- عقد اجتماعات مع أعضاء الفريق، 3- الاتفاق مع أعضاء الفريق غير المباشر، 4- تنمية مهارات السلوك المرن، 5- الحرص على تدعيم العلاقات بين أعضاء الفريق، 6- تشجيع أعضاء الفريق على مراجعة نتائج المفاوضات، 7- ترتيب الجلوس للفريق التفاوضي ليتم التواصل غير اللفظي للفريق. 3- تحديد الهدف. تحديد الهدف عملية ضرورية تتيح وضع إطار عام للمفاوضات. 4- تحديد مستوى الطموح. تشير الدراسات إلى أن توقعات المفاوض لها تأثير كبير على النتائج، فالذين يتوقعون الكثير يحرزون مثل ذلك، والذين يتوقعون القليل لا يفوزون بالكثير. 5- إيجاد الحركة. إن الهدف النهائي لحل الصراع هو التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الأطراف المتفاوضة، ويعمل على تنمية العلاقة فيما بينهم، أو على الأقل يضمن عدم إلحاق الضرر بهذه العلاقة. 6- تعريف القضية التفاوضية. يجدر بالمفاوض أن يتعرف على حاجات وطلب الطرف الآخر، وفي المقابل يجب أن يكون واضحا أمام نفسه بالنسبة لحاجاته، وليدونها في قائمة مرتبة وفقا لأولويات إشباعها. 7- وضع الحلول البديلة. على المفاوض أن ينظر إلى الحلول البديلة للصراع، لا من وجهة نظره فحسب، بل من وجهة نظر خصمه أيضا. وعلى المفاوض أن يوجه لنفسه الأسئلة التالية: 1- ما هو الحد الأدنى الذي يقبل به لحل الصراع؟ 2- ما هو الحد الأعلى الذي يستطيع أن يطلبه دون أن يكون مبالغا؟ 3- ما هو الحد الأعلى الذي يستطيع المفاوض أن يتخلى عنه؟ 4- ما هو الحد الأدنى الذي يستطيع المفاوض أن يعرضه دون أن يبدو مفرطا؟ 8- اختيار الحل. وفي هذا الصراعات التي تحل بشكل فعال تحتاج إلى تحرك من كلا الطرفين المتنازعين، وتنشأ الحركة من خلال مقايضة التنازلات أو ربط بعضها ببعض. وهنا يمكن أن نعرض بعض الطرق التي يمكن أن يتبعها الخصم للتغلب على المفاوض منها. 1- غير قابل للتفاوض. وفي هذا لا بد أن يدرك المفاوض أن كل شيء يكون قابلا للتفاوض في وقت ما. 2- استشارة الرئيس. وهنا يبادر الخصم بعد أن يكون المفاوض قد اعتقد أنه توصل إلى اتفاق معه، يبادر بالقول إنه يريد أن يستشير رئيسه، فيأتيه جواب الرئيس موضحا أنه يمكن قبول الصفقة بشرط الحصول على تنازل معين. وعندما يكون هدف المفاوض التوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الطرفين على إقامة علاقة منسجمة طويلة المدى، ولكي يحقق المفاوض ذلك عليه مراعاة ما يلي: 1- فرز القضايا. وفي هذا يجب على المفاوض أن يتعرف على القضايا الرئيسية والأفراد الرئيسيين. 2- تجزئة القضية الكبيرة إلى قضايا صغيرة. 3- عدم الخلط بين القوة وبين تكتيكات عرض القوة. 4- التعامل مع التهديدات والعروض. 5- معالجة التوتر. من هنا ننتقل إلى عنوان آخر وهو معالجة التوتر لدى الأطراف التفاوضية. التوتر حالة طبيعية في التفاوض، وللتوتر أسباب عديدة وهي على النحو التالي: 1- البيئة الداخلية، ضغط الزملاء وأعضاء الفريق التفاوضي. 2- المفاوض، انسداد المفاوض إلى المفاوضات، فإذا خسر فإنه قد وجد لنفسه ضربة على أسنانه. 3. العملية التفاوضية، تركيز الجهود لفترة من الوقت، عمل متعب والتعب يجلب التوتر. 4. الطرف الآخر، يمكن أن يعتقد الخصم بأن فرصة فوزه ستكون أكبر حين يفتعل ظروفا مجهدة للمفاوض. 5. الأخطاء المتكررة للمفاوض، وهناك 3 أخطاء خطيرة لها أهمية خاصة بسبب حدوثها المتكررة في المفاوضات، وهي على النحو التالي: 1. خطأ المنظور، وفيها الإفراط في التعويل على النتائج ذات المدى القصير دون الاهتمام بآثارها المستقبلية. 2. خطأ الفهم، تنتج عندما لا يعرف المفاوض الاختلافات الأساسية بينه وبين خصمه. 3. خطأ المنفعة، تنبع أخطاء المنفعة من تقدير قيمة الشيء الذي يحوزه المفاوض. أعزائي الطلبة، وفي ختام هذه الحلقة يمكن أن نقوم بتلخيصها وفق ما يلي: تحدثنا في هذه الحلقة عن مهارات حل الصراع، وقلنا أن أي صراع ينشأ بسبب عدم اتفاق طرفين أو أكثر على حل مشكلة معينة. وهناك نوعين من الصراع: الصراع التكاملي والصراع غير التكاملي، وفي كلاهما يعتبر الإصغاء للآخرين أمرا مهما. وهناك أشكال مختلفة للتشويش، منها الافتراضات والتوقعات والتصورات والمفاهيم المسبقة والحالة العاطفية والتحيز. وهناك أيضا أمور يجب مراعاتها لكي يكون الاتصال فعالا، وهناك أيضا أنماط مختلفة لتحديد الأسئلة في أي موقف تفاوضي. وتحدثنا أيضا عن أدوار المفاوضين، وأنها عدة أدوار يمكن أن يمارسها المفاوض. وقد قمنا أيضا باستعراض المراحل المختلفة للمفاوضات، وتحدثنا عن قيادة الفريق التفاوضي وضرورة الحاجة إلى توزيع الأدوار والمهام بين أعضاء الفريق، وتحدثنا عن مهام رئيس الفريق التفاوضي وأن له مهام عديدة ينبغي دراستها والاهتمام بها، وتحدثنا كذلك عن تحديد الهدف التفاوضي وتحديد مستوى الطموح ووضع الحلول البديلة للصراع. وهناك أيضا مجموعة من الأسئلة يجب على المفاوض أن يوجهها لنفسه، مثل: ما هو الحد الأدنى الذي يقبل به، وما هو الحد الأعلى؟ وهناك أيضا بعض الطرق التي يمكن أن يتبعها الخصم للتغلب على المفاوض، وقد تحدثنا كذلك عن التوتر وما هي أسبابه، وتحدثنا عن الأخطاء المتكررة للمفاوض، وقلنا أنها أخطاء خطيرة وهي 3: خطأ المنظور، وخطأ الفهم، وخطأ المنفعة، وقمنا بتوضيح كل منها. أعزائي الطلبة، وقبل الختام لهذه الحلقة الدراسية يمكن أن نطرح عليكم السؤال التالي: كيف يمكن الإعداد للمفاوضات، وما هي أهداف الإعداد للمفاوضات؟ هذا ما سيتم الإجابة عليه في الحلقة الدراسية القادمة. وختاما نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة التفاوض. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامى.